السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال؟
سلام الله وعليكم كيف؟
جاهزين نبدأ؟
إن شاء الله.
طيب. بسم الله الرحمن
الرحيم.
نعم.
هتكمل ولا
في جديد؟ لا، هنضيف للي احنا لسه كان باقي ممكن نطلع عشان نشرحها.
طيب ان شاء الله.
نفس الجزء الاخير انت قرأته تقرأه تاني.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب اليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخلقه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته باحسان الى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. اما بعد، اخواني في الله، ما زلنا نتحدث عن كتاب مناهل العرفان لشيخ أشياخ الشيخ الزرقاني، وقد توقفنا في اللقاء الماضي عن الآية التي أو الموضع الذي تحدث عن النبي قدوة صلى الله عليه وسلم، وكيف أنه كان أحد دواعي التثبيت للصحابة رضوان الله عليهم في تلقي الأخبار وفي العمل بكل ما فيها من أحكام وأدب. ما زال الحديث حول هذا الموضوع، نسمع ما قاله الشيخ مرة أخرى إن شاء الله تعالى.
والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. العالم التاسع، القدوة الصالحة والأسوة الحسنة التي كانوا يجدونها في رسول الله صلى الله عليه وسلم ماثلة كاملة كذابة أخاذة، ولا يعزبن عن ذلك أن القدوة الصالحة خير عامل من عوامل التعليم والتربية والتأديب والتهذيب، خصوصا بين نبي ومتبعين وأستاذ ومتعلمين ورئيس ومرؤوسين وراع ورعيته. ونحن أولئك نرى علماء النفس والاجتماع وأبواب التربية والتعليم وبناة الأخلاق والأمم، نراهم لا يزالون يتحدثون في القدوة الصالحة ويوصون بالقدوة الصالحة ويبحثون عن القدوة الصالحة، وذلك لمكانتها من التأديب والإصلاح والتقويم والنجاح للأفراد والأمم على سواء. ولم يعرف التاريخ ولم يعرف قدوة أسمى ولا أسوة أعلى ولا إمامة أسنى من محمد صلى الله عليه وسلم بكافة مناهل الكمال البشري، خصوصا قوة الرضي وأدبه السليم، ولا سيما صدقه وأمانته وتحريه ودقته. أجل، قد كان صلى الله عليه وسلم مشهورا بالصدق، معروفا بالأمانة حتى من قبل بعثته ورسالته، فكان إذا سار أشاروا إليه بالبنان وقالوا هذا هو الصادق، وإذا حكم الرجل حكم حكومته فقال هذا هو الأمير. وكانت هذه الفضائل المشرقة فيه من بواعثه إيمان المنصفين من أهل الجاهلية به، فلقد اضطر أن يشهد له بها أعداؤه الألداء كما آمن بها أتباعه الأوفياء. فهذا أبو سفيان بن حرب زعيم حزب المعارضة يقر بين يدي قيصر الروم بصدق محمد وأنه لم يحفظ عليه ثبت واحدة قبل رسالته، فيكاد يؤمن قيصر متأثرا في جملة ما تأثر بهذه الشهادة التي فرق بها لسان ألد خصوم محمد يومئذ، وما يقول في التعليق على كلام أبي سفيان والتدوين بصدق محمد صلى الله عليه وسلم: ما كان أي محمد ليضع الكذب على الناس ويكذب على الله. والحديث الطويل المشهور يرويه البخاري في صحيحه فراجعه إن شئت. وهذا قيد قريش يقول للنبي صلى الله عليه وسلم في معرض من المعارض: إنا لا نكذبك ولكن نكذب ما جئت به، وبسبب ذلك أنزل الله تعالى: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ومما يذكر بالإعجاب والفخر لنبي الإسلام صلى الله عليه وسلم أن فرض الإسلام على بني عامر بن صعصعة، وذلك قبل الهجرة قبل أن تقوم للدين شوكة، وقال كبيره: ورأيت إن نحن تابعناك على أمرك، ثم أظهرك الله على من خالفك فيكون لنا الأمر
جزاكم الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله عظيم سلطانه، المستعين المستهدي ونتوب اليه المستغفر، ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، واشهد ان نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخاتمه الانبياء، بلغ رسالته وادى الامانه ونصح الامه وكشف الله تعالى بالامه وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى اتى اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحابته والداعين بدعوته والعابدين بسنته باحسان الى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. اما بعد، اخواني في الله، احبابي في الله، ما زلنا نتحدث عن الرسول القدوس. والحقيقه يعني في نقطتين نتحدث عنهم. النقطه الاولى خذها سريعا ثم نفصل في الثانيه. النقطة الأولى قضية أني لما عرضت عليه بعض القبائل أن تعاون في مقابل أن يكون لها حظ من الدنيا ومن الخلافة والأمارة العامة، فأبى. هذا منهج رب العباد أنزله، ولا يرضى الله حكما غير حكمه ولا أمر مع أمره، ولا يرضى أن يدخل في الإسلام من ليس طائعا لله مصارعا. النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث في مكة كان يسعى أن يكسب قريش بأكملها، لما قال أدعوكم بكلمة، كلمة لو قلتموها لا سدتم بها العرب ولا ملكتم بها العجب. قالوا ألف كلمة، قال قولوا لا إله إلا الله، لا تأليه ولا تخبيس ولا تعظيم ولا أمر ولا ملك إلا الله، كل العبيد الله وحده، والرب المربي المنجد الآمر النهي الخالق الرازق المدبر. العرب يفهم الكلمة على معنى. قالوا كل كلام إلا هذه، إلا هذه معناها أن احنا ننخلع عن عاداتنا، عن أعرافنا، عن قوانيننا الجاهلية التي عشنا عليها سنين، ننخلع عن مكانتنا التي كسبناها في وسط العالم، يستوي الشريف القرشي مع العبد. ده قضاء على الجاهلية بكل سوريا، وخلق حياة جديدة الأمر فيها لله وحده والحاكم فيها لله وحده. هذا المعنى هو الذي أوقف جل الأمم ضد الرسل. الصلاة لما قال قوم شعيب شعيب صلاتك تأمرك أن نترك معبد أبانا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء. ربنا تتحكم حتى في أموالنا، ولا تصرف دي وتصرف شهادي، هذه على هذه عرب. فهذه القضية الكبرى جاء يعرض على النبي كل المغريات. لو أردت ملكا ملكناك، لو أردت مالا جمعنا كم مالا مبنيك، لو أردت يعني أخذ يعرض ما كان بوسعه أن يقبل الملك. ثم إذا صار ملكا فرض عليه الإسلام. أبدا، ليس هذا منهج الله. منهج الله يحتاج لمن يؤمن به، لأنه سيتحمل تبعات هذا الدين، سيكون رسول لرسول الله للعالمين، سيتحمل ما تحمله الرسل من تبعات، من قوام، من مواجهات، ما لم يكن على عقيدة راسخة وعلى إيمان راسخ، والأهداف أمامه محددة في المعالم، وأنه لا يريد إلا رضا الله، ولا يريد إلا إقامة دين الله، ولا يريد إلا تعبيد العباد لرب العباد. هذا المعنى الخطير، ما لم يقنع به لن يتحمل تبعات الخطة. إذا كان الخط من البداية واضح والترج واضح، وحتى من استهدفه يعني جماعة من الصحابة لما جاءوا قال رسول الله إن نصرناك وأوقفنا معك وأقمنا دينك، ها ماذا لنا؟ إيه اللي هناخده؟ زي ما قالوا الجماعة دول دول حددوا عايزين ملك. فالنبي رد عليه من أمر الله مش ليه، والذي يقتل ملكه والله عز وجل مش أنا، والملك ملكه وإحنا عبيده. وهذا رد للتوحيد الخالص. لكن لما طلب جماعة من الصحابة في بداية الإسلام ماذا إن أصرناك ووقفنا معك؟ قال لكم الجنة. الموعود موعود الله مش موعودي، وهو الوعد الذي وعد من أطاع بالجنة. قالوا رضين، لا نقيل ولا نستقيل، لا نرجع في بعثه، لا نقيل ولا نستقيل، احنا بايعنا على الجنة لا نبيع على غيره. فلما بايعوا على موعود الله مش موعود رسول الله، ان الرسول بعدهم به، ان هذا يعني من صدق مع الله وادى حق الله في الارض يقينا سيدخله نور الجنه. قالوا ولا نقيم ولا نستخيل، لن نرجع في هذا البيت. لما حدثت الفتوحات وجاءت الغنائم، جماعه من هؤلاء الذي اراد ان يعطيهم جزء من الغنائم رفضوا في البدايه. قال يا رسول الله ما على هذا بيعناك؟ احنا بيعناك على الجنه. أنا سقت هذا الأثر الحديث حتى ندرك الفارق بين الموقفين، موقف من أراد الدنيا والنبي ردهم للتوحيد، وموقف من أراد الآخرة والنبي وكلهم لإيمانهم. لكن لما جاءت الغنائم ردوها بهذا هذه القناعة، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا حرج، إني من عاجل بشرى المؤمن ربنا عجله شيء من الفرج شيء من النعم في الدنيا قبل الاخره. والرب وعد لئلا يسوي بين حياه من اطاعه ومن عصاه. قال تعالى افنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون؟ قال تعالى ام نجعل الذين عملوا الصالحات كالمفسدين في الارض ام نجعل المتقين كالفجار؟ وقال تعالى ام حسب الذين اجترحوا السيئات ان نجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. يعني يستحيل أن يسوي بين حياة المؤمن وحياة الكافر، ولا مآل المؤمن ولا مآل الكافر. يبقى لا تسوي بينهم لا في الدنيا في الآخرة في ميزان رب الناس سبحانه وتعالى. إذا ندرك هذا معنى خطير، دعوة النبي دعوة ليست لشخص ولا لدنيا يريدها من الناس، إنما دعوته لربه ولتحويل الناس من ملكاتهم العاجزة وملكاتهم الضعيفة، بل من ظلمهم وجهلهم كما نص القرآن الكريم، إلى السمو النازل إليهم في حربهم. فالإنسان بطبعه وبإمكانياته العاجزة ظلم جهول، وجاء الوحي ليرتقي به واسمه ويخرجه من ظلماته وظلمه ومن جهله. قال تعالى إن عرضنا الأمان أمانة هذا الدين وتكاليفه وأحكامه وتصورات عقائده، إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأين أبين أحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وجاءت بصيغة المبالغة ظلوم وجهول، يعني شديد الظلم شديد الجهل. صيغة المبالغة عندنا خمسة، إن صيغت واحدة عند الخمسة فهو جهول جهال جهال جهيل جاهل أبو جهل كمان، وإن لقبه الناس أبو الحاكم، وظلوم ومظلام وظلام وظليم وظلم، غاية الظلم وغاية الجهل. إنسان بهذه الطبيعة وإمكانياته ستدفعه لهذا دفعا، رب العباد أراد أن يرتقي به ويرتقي به ويرفع من شأنه ويعلي من قدره في الدنيا قبل الآخرة، ويجعله أهلا للاستخلاف في الأرض. هذا معنى خطير جدا. قال تعالى لقد أنزل إليكم كتابا هدى المنهج فيه ذكركم أي شرفكم سموكم رقيكم تقدمكم تحضركم رفعتكم علو قدركم في الدنيا والآخرة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يحدث من منطلق رباني بحت، ليس له فيه يد، غير أنه يبلغ أمر الله ولا يحيد عنه قيد أمه صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمه. إذا قلت تعالى ومحمد ما كان محمد أبا أحد من جهلكم ولكن رسول الله، ليس صاحب إرث ولا تركة ولا دنيا ولا ملك، إنما رسول الله، رسول الله الذي أرسله ربه لإصلاح العالمين. ولا سبيل لإصلاح العالمين إلا بوحي رب العالمين. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. إذا وزارة العالمين وإصلاح العالمين وتقويم العالمين لا سبيل له إلا بكلام رب العالمين، إن هذا القرآن يهدي للتي أقوم. أحببت أن أشير إلى سريعا دي حتى ننتبه أننا أمام منهج رباني ورسالة الله للعالمين. الجانب الآخر ما ذكر في ما ذكر الشيخ وأنا يعني طرحناه المرة الماضية ولم نكمل، أن الله عز وجل زكى نبيه تزكية جعلت أخلاقه تسمو على كل الأخلاق، وجعلت عطاءه يسمع على كل عطاء، وإلا فكيف يكون قدوة للعالمين؟ القدوة القمة التي يختفي الناس أثرها. فلو كان هناك مجال النبي لم يصل فيه للقمة لكان قدوة غيره من سبقه إلى هذا القمة. فهو بلغ القمة بلغة العصر الكتب في كل شيء، مش في الآن، في كل الجوانب، في كل الأخلاق. إن تحدثت عن الحلم فهو قمته، إن تحدثت عن العلم فهو قمته، إن تحدثت عن الكرم فهو قمته. وقس على هذا. لذا جعله الله قدوة للعالمين، والعالمين تشمل إنس والجن وغير معوان. كل عالم يقول لقد كان لكم كل في رسولها أسوة حسنة. حتى الأنبياء كانوا قدوات أقوامهم، فهم القمة في أقوامهم، لكن النبي قمة عليهم فصار قدوة لهم. فإذا كانت الأمم نهايتها الاقتداء بأنبيائها، فهذه الأمة رفع الله شأنها ومنزلتها وعلى بموضع الاقتداء فيها برسولها، فجعله قمة على القمة وإماما لكل الأمم بما فيها الأنبياء والرسل. هذا معنى خطير جدا جدا. ولذلك رب العباد تكفل هو المدح وبين حاله. الإنسان يعجز عن أن يصف، وأوصافنا له أوصاف الجهول بشأنه ومقامه صلى الله عليه وسلم، فهو وصف عاجز، نحن العجز. رحم الله الشاعر لما قال: لغة الكلام على فم خجل. لغة الكلام نفسها لا تشعفنا في باب مناقب، وإمكانياتنا لا تشعفنا في باب حاله وشأنه صلى الله عليه وسلم ومقامه. لغة الكلام على فم ثكلة، ولولا الحب لم أتكلم. إحنا نتكلم باب الحب والعطف بس، لكن إمكانياتنا محدودة. أما كلام الله عنه فكلام العليم الخبير الذي لا تخفى عليه خافية، الذي نص وقال: الله يعلم، الله أعلم حيث يجعل رسالته. ويستحيل أن يصطفي سيد الخلق ويجعله قدوة لكل خلق ثم يجعل خلقا يعلو عليه. ورحم الله الإمام مسلم قال، ومبلغ العلم فيه أنه بشر لكنه خير خلق الله كلهم. خير كل خلق، إنس جن ملائكة، هو الخير والذي فاق الجميع والذي صار قدوة للجميع وأسوة للجميع وهدف للجميع. الكل يختفي أثر وينهل منهل صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. لذا المحك السابق من الله عز وجل يريد ثورة تزكية، زكى طريقه فقال ما ضل صاحبكم فقال، زكى كلامه فقال وما ينطق عن الهوى، وزكى حاله كله فقال إن هو إلا وحي يوحى، وزكى علمه معلمه فقال علمه شديد القوى، وزكى فؤاده آلة تحصيل عنده والقوة القوية جدا جدا جدا، قال ما كذب الفؤاد ما رأى. بتبين أن الوحي ده كله بكامله ما جاءنا مكتوب كما جاء في الكتب السابقة، كانت تنزل كتب كاملة على بعضها، جاء منجما ولم يأتنا مكتوبا بل جاء مرورا بقلب الحبيب صلى الله عليه وسلم، استيعابا وعملا وتنفيذا وهمة وعزيمة وإرادة ثم نقلا وبلاغا صلى الله عليه وسلم. لذا يقول تعالى: وإنه القرآن لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنزلين. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. ما كذب الفؤاد ما رأى، مدح الفؤاد بل حتى ما يورد على الفؤاد البصر والسمع مدحه، قال ما زاغ البصر وطغى في حق النبي صلى الله عليه وسلم. بل كل العوامل التي تؤثر في القلب من كلية الصدر، من نفس، من باب، من عاطفة، من فطرة، من هوى، من عزيمة، كل هذا الرب ذكر حين قال ألم نشرح لك صدرك، ألم نشرح لك صدرك، كل هذا انشرح لله وبالله عنده صلى الله عليه وسلم حتى ثبت. هواه الظاهرة بلغت القمة، هواه الباطنة بلغت القمة، ألم نشرح لك صدرك. ثم جعل الثمرة، قال ووضعنا عنك وزرك، كل ما كلفت به مما ينوء بحمله الأمم بل السماوات والأرض أعناك عليه ووفقناك إليه وسددنا رميتك فيه صلى الله عليه وسلم. الوزر هنا ليس الذنب، الأحمال، الأمانات. الرجل منا مسؤول عن أمة، عن نفسه، عن زوجتي وأولادي، لو رئيس دولة عن دولة، لكن نبينا مسؤول عن العالمين وعن إصلاح شأن العالمين من إنس وجن وغيرها من الخلق، حتى الدواب والحيوانات مطلوب بإصلاحها وإصلاح شؤونها ودفع الإنسان عن ظلمها. مسائل خطيرة جدا جدا جدا. أمانات وضعنا عنك أسر. ثم جعل خلاصة هذا، قال ورفعنا لك ذكرك، ورفعنا لك ذكرك. صور الذكر لا حد لها، في أن قرن اسمه باسمه، لا يدخل الجنة إلا من شهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، أخذ الميثاق على كل أنبياء والأمم بالشهادة، معنى خطير جدا. رفعنا لك ذكرك، جعل مكانته عنده فوق كل مكان حتى الملائكة. رفعنا لك ذكرك، سخر ملايين الملائكة لخدمته، سخر قلوب العالمين لخدمته صلى الله عليه وسلم ونصرة ونصرة دينه، أخذ المواثيق على كل الأمم بنصرة دينه، أمور كثيرة جدا. رفعنا لك ذكرك، ثم رفعنا سيرتك، أخلاقك، عطائك، أدائك، سموك، حتى تصير قدوة للعالمين صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم بأبي هو أمي. هذا معنى خطير. رفعنا لك ذكرك، مش في جانب، في كل جانب، سيرته وعطاءه وأخلاقه شيء يحيي العقل. الصحابة كما ذكرنا في الفقه السابق راقبوا كل حركة فيه، ده مش الصحابة بس، كل من حضر، مؤمن وكافر، مؤمن ومنافق، عدو يتمنى له ذل، وحبيب قد تؤرقه الذلة، كان من محب لك لو اطلع على عيب منك خدهك. لكن الصحابة بلغ بهم شدة الحب معالم كبيرة جدا 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 ومعاني عالية جدا. لما استنى في لقاء الماضي أبو بكر الصديق أكثر ملاصقين سيد عائشة، سيد خديجة في الجاهلية في الإسلام، وكيف أنهم وصلوا لأعلى مراتب المحبة معه والتعلق به وتقديمه في كل شيء رغم قربهم منه واطلاعهم على ما لم يطلع لغيرهم. زوجته أفضل إليها، وأي إنسان معنى أفضل يعني ظهرت عيوبه أمام زوجته. كلنا نفضي لنسائنا، لأن مهما تجلدت ومهما تجملت يوم ما سينفضح أمرك أمامها لكثرة الملازمة والمعايشة. النبي مع كثرة المعايشة والملازمة ما اطلعت امرأة منه على هنة، أقول هنة صغيرة أو كبيرة، صغيرة أو كبيرة. سيدة عائشة لما تراقب النبي صلى الله عليه وسلم وشيطانها يأتيها في مرة وفي ليلتها، وتفاجأ أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في ليلتها فظنته ذهب لأن زائد، تقول فخرجت خلفه فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم قد ذهب البقيع وأخذ يدعو لأهل البقيع في جوف الليل. قالت فعدت مسرعة وأقول بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أنا في شأن وأنت في شأن، أنا همي دنيا وأنت همك رضا الله عز وجل مصلحة أمة، أنا في شأن وأنت في شأن. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يلحظ خياله وعائله، غلبك الشيطان في عائشة، تظن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وغير هذا المواقف. بل لو كان الشيطان يخطر بل إنسان لدفعه عنه ولا أعانه على الشيطان. لما خرج كانت معتكفة وجاءت في سيدة صفية وخرج يقلبها أم المؤمنين، إثنان الصحابة رأى النبي مع زوجته فجرى أسعار الخطب، فخرج النبي معتكف ويقول على رسلكم إنها زوجة صفية. قال يا رسول الله أو نشك فيك؟ قال خشيت أن يقذف الشيطان في قلبك وما شيئا من ذلك فتقذفاني به جهنم. مجرد أن يخطر بقلبك به سوء قد يكون ذلك سببا في أن تلقى في نار جهنم. خشيت أن يقذف الشيطان في جيبكما شيئا من ذلك فتقذفان به في جهنم. صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. إذا معنى خطير جدا جدا. نحن أمام مش أي شخص، إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه رسول الله خير خلق الله كلهم. لابد أن نضع هذا نصف أعيننا، أن نعرف عن من نتحدث، مع من نتعامل. الذي قومه ربه، والذي صنعه على عينه ربه، والذي سمى بكل جوانب بحياة ربه، والذي جعله قدة علم ربه، وذلك تولى مدحه هو ولم يكن ذلك لغيره، لم يكن ذلك غيره، ورفعنا لك ذكرك ثم يزكيه كله صلى الله عليه وسلم. حين يقول تعالى عنه جامعا لنا خلاله وخصاله لا يوحد، فيها يقول تعالى وإنك لعلى خلق، وإنك لعلى خلق. كم فيها من منن، كم فيها من أوصاف، كم فيها من جلال، كم فيها من آداب نتعلمها مع نبينا تأدبا وتخلقا، بل حتى أدب الحديث معه وأدب الحديث عنه. أدب الحديث عنه رب العباد يعلمنا كيف نتحدث عنه، مش نتحدث معه بس، نتحدث عنه، كيف نصفه، كيف ننتقي الكلمات التي يوصف بها صلى الله عليه وسلم. الآية الحقيقة تعطي دروس مش درس، لكن أكتفي بسردها في هذا الوقت المتبقي وفي هذا الموضوع الذي طرح وقال فيه النفس في المحاضرات الماضية. أحببت أن أختمها بهذا الختام، لا نقول وإنك لعلى خلق عظيم، هذا وصف الخلق، وممن ممن خلق، ممن يعلم خبايا عطائي وخبايا صدر صلى الله عليه وسلم. فالخلق ليس مظهر فقط، بل ما أخفاه في صدره في قلبه وسائلك وصدره صلى الله عليه وسلم. السياق عجيب، رغم أني جملة واحدة لكن حاوت معاني خطيرة جدا. نفصل وإليكم بيان الله المستعان. لم يقل وإنك لعلى خلق، لماذا جاءت الأول؟ متى ممكن أقول إنك لعلى خلق عظيم من غير واو؟ الواو ليست عطف، بل الواو واو القسم. أي والله إنك لعلى خلق عظيم. لماذا جاء بالواو؟ هو القسم، وحذف المقسم به لأنه معلوم. وإنك لعلى خلق جاء بالقسم، هنا لفتات لفتة هنا جاء بالقسم ليدفع كل شبهة ممكن أن تسار عن أخلاقه من عدو وصديق. فالرب بلا نزاع أصدق القائلين، قال تعالى: من أصدق من الله قيل، وقال تعالى: من أصدق من الله حديث. قل صدق الله، لا أحد أصدق منه سبحانه وتعالى، وكلامه كمال الصدق بلا نزاع. لكن لما يقسم عليه اللي يحتاج كلام الله القسم، أقسم ليرد النفوس الضعيفة كلها من إنس الجن وغيرهم. العرب يفهم هذا، أن العظيم لا يقدم على القسم إلا إذا أغضبه جاهل ولا جهول ولا ظلوم، فيقسم ليردع عنه شيطانه وليردعه عن جهالته. الأعرابي الذي دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وجده يقرأ الآية التي فيها قسم: هو رب السماء والأرض إنه الحق مثل ما نحن تنطقون، يفهم يعني قسم من الله يصدر. الأعرابي محتمل، قال: يا رسول الله، من ذا الذي أغضب الجبار حتى حمله على القسم؟ الرب هنا يقسم لردع كل من أساء ومن أخطأ في حق النبي صلى الله عليه وسلم. هذا معنى القسم. المعنى الثاني تأكيد المعنى، والرب لم يكتفي بالمؤكد بل جمع في وصف نبيه أعلى المؤكدات. وأعلى المؤكدات عند العرب ثلاثة، لأن عندهم آحاد وتثنية وجمع. الجمع أعلى شيء، والجمع مفتوح، يبدأ من ثلاثة فصاعدا إلى ما لا نهاية. فإن استخدمت الثلاثة أغنت عن كل عن 3 ملايين و300 مليون. فالرب هنا أكد بأعلى المؤكدات بالجمع بالثلاثة. لذلك العرب لما يحب يؤكد يمين يرفع عن مرتبة الجمع، يقول: يمين ثلاثة وطلق ثلاثة. يؤكد بأعلى المؤكدات بالجمع المفتوح من 3 فصائل. الله، فأعلى المؤكد الثلاثة تغني عن المليون. وقالت صحابتي، قال لامرأتي: أنت طالق بالألف وابنه جاء سرت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: بانت منه بثلاثة وعلى أبيك 997 اسم. الثلاثة ده آخر حاجة، والزيادة دي من عندي يتحمل اسمها. الثلاثة تكفي، ولكن الحاسبة بالثلاثة. الرب هنا يؤكد بالثلاثة. القسم توكيد، وإن إنك إن توكيد، حرف توكيد النصب. لعلى خلق اللام التي دخلت على حرف الجر توكيد ثالث. فالرب أقسم وأكد بأعلى المؤكدات على وصف النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي. من الذي أكد؟ أصدق القائلين سبحانه وتعالى، أصدق القائلين. كلمته تكفينا، كلمة سبحانه وتعالى تكفينا. فكيف وقد أكد بأعلى المؤكدات؟ هذا معنى ثاني في القسم. معنى ثالث في باب القسم قد يغيب عن الناس أو كثير من الناس. أساليب العرب تباينت ما بين خبر وإنشاء، خبر وإنشاء. الوصف خبر، وهنا الجملة تتحدث عن الوصف، يعني جملة خبرية، لكن الله أبى أن يجعلها خبرية، حولها لإنشاء. الإنشاء السؤال، استفهام، الطلب، القسم، هذه تسمى جملة طلبية، جملة إنشائية. لماذا؟ لماذا عدل الرب عن الجملة الخبرية مع أنها وصف وخبر، وجعل الجملة الخبرية في صورة الجملة الإنشائية، جعلها جملة إنشائية؟ هذا معنى خطير للعرب. الخبر عند العرب يحتمل الصدق والكذب، يحتمل الصدق والكذب. الإنشاء لا مجال فيه للكذب. فلو استعمل الجملة الخبرية العرب يفهمون هذا المعنى. لو وجد منهم من يغمز ومن يغمز، فرب العباد أبى أن يستخدم عبارة تفتح باب الإساءة لنبيه من قريب وبعيد ليعلمنا استخدام العبارات في حقه بدقة متناهية وبأدب عالي جدا جدا جدا. فنقل الجملة الخبرية لجملة إنشائية ليقطع ألسن كل سفيه بشري يمكن أن يسئل النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم بأبي هو أمي، بأبي هو أمي. إذن الواو هنا لها هذه المعنى الثلاثة التي ذكرناها، وإنك أي والله إنك لعلى خلق عظيم. قلنا جملة خبرية وجاءت في صوت الإنسان. طيب الجملة الخبرية عادة في الوصف تأتي بصوت الغاية، تقول فلان على خلق، لا تأتي في صيغة الخطاب. فلماذا عدل الرب عن الغيبة وجعلها في صورة الخطاب وإنك بكاف الخطاب؟ الكاف دي معنى سامي جدا، أو معاني سامية. لو قال وإن محمدا لعلى خلق عظيم، لقال رب العباد وصفه خوف الفتنة عليه، فالناس بالمدح يفتتنون. وطبيعة البشر الضعف وخلق الإنسان ضعيف، أول ما يلاقي إنسان ينفخ فيه بالمدح ينفخ ويتعالى ويستكبر ويتحول الشيطان في صورة الإنسان. لذا جاء النهي عن المدح في الوجه وعن التزكية في الوجه. الصحابة المدح صحابة آخر قال من السنة قطعت عنق أخيك أعد الشيطان عليك. أنت صحابي والمدح صحابي، يعني هتأدب في مدح لبالغ. والممدوح يعلم إن أي إنسان يمدحه إن علم منه جانب جهل جوانب، فهو يسمع لمعايير علمية دقيقة جدا. الصديق لما مدح بعض الصحابة فزع إلى ربه قال اللهم اجعلني خير من مظلومون، وما بظن هذا الظن إلا لقلوب، وأن ليس عندي هذا، أنا أقل من هذا. اللهم اجعلني خيرا مما ظنوا، واغفر لي فيما لا يعلمون من أخطاء عيوب، ولا تؤاخذني بما يقولون. الصحابة كانوا معاه، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال قطعت عنق أخيك، قتلته، عدت الشيطان عليه. فإن كان هذا حال أسمى الأجيال، ألا يخشى على إنسان أن يفتن بمدح إنسان؟ فكيف لا يخشى عليه مدح رب الأنام؟ يخشى عليه. سيدنا مكعب بن جعفر ذكر اسمه كان يفتتن، ما احتمل بكى لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبي بن كعب قال لبيك أصوم صحبيك؟ قال إن الله أمرني. فقال محمد اقرأ سورة البينة على أبي بن كعب، قال يا رسول الله أو ذكر ربي اسمي بالاسم أبي بن كعب؟ وانفجر في الخير مجرد ذكر اسمي. فكيف لو مدح؟ لكن معلمه أن النبي صلى الله عليه وسلم فوق هذا كله، فيحدثه بصيغة الخطاب وإنك، ليبين أن كمال الأخلاق عنده وما تفتن به البشرية قاطبة، النبي فوق هذا كله. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم إذا خطبه صرت الخطاب وإنك إذ شعبت الأعلى كل عظيم صلى الله عليه وسلم. هذا جانب خطير جدا في كده. جانب أخطر، هل يخاطب الله أي أحد؟ أبدا أبدا. ومن خاطبهم له حد في الخطاب، عنه يقول تعالى ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذن الله، إذا رسول بيده بلاد. كل الحوارات اللي دارت مع أسمى البشر والأنبياء دارت بهذه الصورة الثلاثة، لا يستثنى لعتي نبي الله موسى كان كلامه بشر، لكن الله في عليائه وموسى في مكانه في الوادي المقدس النجرة، وكلم الله موسى تكلم. الحالة الثانية نبينا لكن الله اصطفاه واختاره ورفع شأنه وعلى بمكانه حتى بلغه حضرته تعالى ليدخل عليه في مكان لا يقوى على الدخول عليه فيه إلا من أذن الله له. جبريل أمين الملائكة أمين أهل السماء لم يستطع التخلق، وبالنيل النبي يتخلق النبي يقول لجبريل أهو لا يدعو خلي خليل فيبين يا رسول هذا مقام وهذا مقام وما منا إلا له مقام معلوم. رب العزة رب العالمين خالقنا رازقنا مدبر أمر الكون كله، مش إنسان بس، السماوات والأرض والكرسي والعرش ملكه، الملك ملكه الأمر أمره، يأخذ بشر مع الأرض ليتخذه إليه ويأذن له الدخول عليه ليسمع صريف أقلام الملائكة المقربين عنده كما جاء في الحديث حتى سمعت صريف الأقلام. لبين لنا مكانته وأنه أعظم من أخل لخطاب رب. والآية والكفن تدل على ذلك وإنك لبان أهليته لخطاب الله. بل يحكي للنبي الموقف العظيم في اليوم العظيم من الدين حين يجتمع الخصوم وتجتمع البشرية من آدم إلى قيام الساعة وتنمو الشمس بالبروج ويتصب بالناس عرقا ويفزع لطلب الخلاص والشفاعة من كل أحد فيجتمع على آدم أنت أبو البشر خلق الله خلقك الله بيدي وأسند لك ملائكة كيف أشفع لنا؟ يقول لست لها لست لها لأن رب أغضب غضبة ما غضب مثلها. يترك الخلق 70 عام في هذا الموقف والناس يتمنى أن يصفوا له إلى جهنم من هول ما يرون. يقول أنا لست لها، اذهب إلى نوح ومن أشبه الثاني وأول الرسل. يقول لست لها، اذهبوا إلى إبراهيم أبي الأنبياء. يقول لست لها، اذهبوا إلى موسى كلمة الله. يقول لست لها، اذهبوا عيسى كلمة الله روح منه. يقول لست لها، اذهبوا إلى محمد عبده غفر الله له ما تقدم من ذنبه. فيذهبوا إلى سيد الخلق يقول أنا لها، أنا لها الوحيد الذي يؤذن له أن يأتي بين الرب في العرش فيسجد في وقت يمنع منه الملين السجود، يوم دعا للسجود فلا يستطيعون يسجد صلى الله عليه وسلم لربه. والنبي يعلمنا هذا فقل فيعلمني ربي محامد كلمات أحمده بها لم يحمده بها بشر غيره صفات، ويستمر حتى يأذن الله كله ويرفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فمن أهل ذلك إن لم يكن المستحق أن يخاطب الكافر الكبير؟ فمن إذا جاء الكافر الكبير هنا لبان أعظم أهلية أخرى لها سيد المسلمين، خطاب ربه المباشر، خطاب الله له المباشر سبحانه وتعالى، واختياره له وليقدم على كل العالمين فيكون سيد الشافعين وإمام الأولين والآخرين وسيد الخلق أجمعين صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. يبلغون وإنك معنى الكهف ومجيئة. ثم قال لعل وحنا تضيف لنا معاني ثلاثة. العرب على عادتها لا تقول فلان عليه المفعول، إنما تقول فلان فيه من الخلق كذا. فلماذا حذف الرب فيه وجاء بعد؟ تسمع معنى في حذف فيه ومعناه في المجيء العرب. لو قال وإنك لا في خلق، في خلق عظيم مدح بالإنسان والعربي تمدح، لكن الله يعلمنا أدب عجيب هنا في لها عدة سنة، لها 11 سنة، واحد منها أفاد الانسفاف. ولو أن الله استخدمها في حق النبي، العربي يعرف هذا بلغته، يتركوا كل الاستعمالات فيه ويذهبوا إلى هذا الاستعمال ليغمز ويمزوا في حق النبي. فأبى الله عز وجل أن يستخدم حرفا في وصف النبي يشم منه التقديس، يشم التقديس حتى تبدأ فيه وكل استخدمها. وإن إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. أدب عالي يعلمنا الرب إياه في الحديث عن النبي، كيف ننتقي الكلمات، كيف ننتقي الأبراج، كيف ننتقي الصيغ والأساليب، انتقال الحروف، انتقال الكلمات، انتقال الأساليب، انتقال طريقة العرب، شيء مذهل. في واحد في جملة واحدة فلم يستخدم فيها، بل جاء بعد وفيها معنى. فعلى عند العرب تفيد معنيين، العلو والاستغراق. ما معنى العلو؟ كمال الأخلاق. وإنك لعلى خلق أي لتعلو بأخلاقك على كل خلق، فما من خلق إلا وكماله عندك. كمال الحلم البشري، كمال العلم البشري، طبعا الكمال المطلق لله، لكن الكمال البشري أكمل حلم عند الخلق عند رسول الله، أكمل علم عند الخلق عند رسول الله، أكمل كرم عند الخلق عند رسول الله. لو قسنا علمه وكرمه وحلمه بكل ما عند الخلق لعرفنا أن ما عندنا فيما عنده كقطرة في بحر لا ساحل له، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. مثال بسيط جدا، من أشهر الناس في الكلام؟ حاتم الطائي، يضرب به المثل. لما وقعت ابنته في الأسر بعد موت حاتم وأسرها الصحابة وعلم النبي أنها في الأسر، أغدق عليها في الإكرام، إكرام عجيب، جعل بنت حاتم اللي عاشت كرم أبيها ورأت منه ورأت قطرات من بحر كرم النبي صلى الله عليه وسلم، هي التي ترجع إلى أخيها عدي اللي كان فار إلى بلد الشام من جيش المسلمين، فترسل هذه الرسالة: يا عدي، لقد جئتك من عندي أكرم خلق الله. كرم رسول الله لا يقارن به كرم قبول أبوك. اللي تشهد بهذا بنت أشهر الناس في الكرم، وأن كرم أبيها المدور به المثل قطرة في بحر في ساحل بحر النبي صلى الله عليه وسلم كرم. فإن كان الكرم عرف عند حد فكرمه بجانب كرم رسول الله قطرة في بحر. وخس على هذا، وما من صاحب محمدة إلا وكماله عند النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي نفسه لما مدح أصحابه كل صحابي بن محمد المعروف موهبته كان رفعته، لما قال أرأف أمتي وأمتي أبو بكر، أين رأفة الصديق من رأفة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قطرة في البحر. الرب وصفه بهذا، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما أنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يصبح رب العباد اللي أعطاه لقب الرأفة رب العباد مش احنا، لسنا نحن البشر ولا انت عند الرحمة، لأن شفنا جانب من الرحمة. ولو رأيت حال غضبي ما قلت عند الرحمة، لكن اللي وصفه عن دوام الرحمة والرأفة رب اللي يعلم كل أحواله. فأين رأفة الصديق من رأفة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وأقوام في الحق عمر، أين قوة عمر في حق من قوة رسول الله في حق؟ وأشد حياء عثمان، أين حياء عثمان الذي تصحي من الملائكة من حياء من علمه الحياء صلى الله عليه وسلم؟ ولكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة، أين أمانة أبو عبيدة؟ من أمانة الصادق الأمين أأمن العالمين وأصدق العالمين صلى الله عليه وسلم؟ مقص على هذا، ما من نبي ولا ولي ولا صاحب خلق ولا صاحب محمد إلا وكماله عند النبي صلى الله عليه وسلم كما لا يكون. ومن هنا كان قدوة لكل القدوات، قدوة في الكرم لأكرم أكرم الخلق، قدوة في العلم أشد الخلق حلم النبي يقول وأسوة ومنزل عالية جدا 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 مهما بلغنا نحن في الاقتداء فيها، فنحن أمام عظمة كبيرة جدا جدا ما عندنا مهما على قطرة في بحر صلى الله عليه وسلم. في بحر، في بحر، إذا قالوا إنك لعلى خلق لتعلو بأخلاقك فوق كل خلق، لتعلو محامدك فوق كل محامد. وهذا حقيقة معنى دقيق، سبحان من اختاره له وجعل اسمه محمد، هذا معنى محمد. من اكتملت له المحامد كيفا صلى الله عليه وسلم، هو ده المعنى الأول لعنه. من اكتملت له المحامد كيفا، كيفا قد يظن طيب أنك اكتملت له بعض المحامد، لا، المعنى الثاني لعنه يجمعها كلها وهو الاستغراق، وأي ومعنى الاستغراق من اجتمعت له المحامد كما. ولذا سماه محمدا ومدحه بأنه محمود محمد لاجتماعها كيفا، ووصفه محمود لاجتماعها كما، على جمعة الاثنين العلو والاستغراق، أي من اجتمعت له كل المحامد واكتملت له كل المحامد. يبقى ما من محمد عند إنس أو جن أو ملك إلا وكماله في شخص النبي صلى الله عليه وسلم. الله، ظن النصارى أن المسيح قد اجتمعت له المحامد واكتملت عليه السلام، فأبى الله إلا أن يسمي رسوله عند المسيح أحمد لم يسمي محمد. وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إن رسول الله إليكم مصدقا لما بين يديه التوراة المبشر برسول يأتي معه اسمه أحمد لأنه محمد. وفي الإنجيل سيظهر النبي في جبل غفران مكة يسمى باركليت، طبعا ترجموا كل العبارة إلا اسم النبي صلى الله عليه وسلم، فأبقى على كلمة باركليت أو تدخل من جزيرة باركتوس. كل من أسلم من قساوسته قال لم نجد لهذه الكلمة ترجمة إلا معنى واحد، أحمد التفضيل، أي أحمد الذي فضله الله على سائر البشر. أحمد صيغة تفضيل في اللغة. قال فلان أحمد فلان، أسمى من فلان، أطول من فلان، أعلى من فلان، أرفع من فلان، أوقع من فلان، فلان عرز الأفعال. فلما يقول أحمد أي من فاق بمحامده كل محمود، عيسى وغير عيسى، لذا سمه أحمد. هذا معنى خطيئة جدا. وإنك لعلى، أي لتسمو بمحامدك واكتمالها وتمامها على كل محمود، على كل محمود إنس وجن وغيره. ولو اكتفى بهذا لكفاه، لكن جعل المحامد في جانب الأخلاق وموضع المدح، قال وإنك لعلى خلق، كانت تكفيه. لكن عشان وقت انتهى، عمد الله إلى الخلق نفسه فنعته، فقال وإنك لعلى خلق عظيم. قال أهل اللغة تختلف العظمة باختلاف قائلها، باختلاف قائلها. فاللي يعيش في قرية صغيرة يقول لك يوم الملك العظيم عنده 5 أرجل، لو في مدينة كبيرة يقول لك رئيس المدينة رجل عظيم عنده 100 أرجل، المحافظ رجل عظيم عنده 1000، الملك رجل عظيم عنده مليارات. فكيف بنا إذا كان المادح له بالعظمة هو العظيم؟ فهل بعد هذه العظمة عظمة تبقى؟ صلى الله عليه وسلم الوقت انتهى واكتفى بهذا القدر. جزاكم الله خير استماعكم، السلام عليكم. جزاكم الله خير، السلام عليكم. الحمد لله، الحمد لله، الله يتقبلها، الله يتقبلها، الله يتقبلها. السلام عليكم ورحمة الله.